قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ضرورة تتويج المؤتمرات حول فلسطين بنتائج عملية. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر الإسلامي الأول حول فلسطين عام 1990: أسأل الله العلي القدير أن يمن علينا جميعا بتوفيق الذب عن حياض الإسلام. بارك الله لكم في هذا الاجتماع إن شاء الله. لا بد من الإفادة من الساعات والأيام التي تجتمعون فيها للبحث في القضية الفلسطينية، في التفتيش عن الحلول العملية والعمل وفقا لها. ينبغي لكل فرد معرفة التكليف المناط به حق المعرفة والعمل بموجبه، إذ لا يليق بنا أن نكتفي بالكلام بل أن نترجمه بالفعل أيضا، فنحن لن نتمكن من تحقيق النتائج المرجوة إلا بالعمل بالوعود والأقوال. ثمرة عقد الاجتماعات الرامية إلى تحرير فلسطين، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001: إن اتخاذ القرار لعقد مثل هذا الاجتماع هو أمر مبارك، وسيكون له إن شاء الله الأثر الإيجابي والبناء في تعبئة المجتمعات الإسلامية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني المسلم. هذا الطراز من الملتقيات يثبت من الناحية العملية أن فلسطين هي قضية إسلامية تتعلق بالعالم الإسلامي كافة، وأن احتلالها قد كان ركناً من أركان مؤامرة شيطانية أعدتها القوى السلطوية في العالم، وهم إنجلترا في السابق وأمريكا الآن، لإضعاف العالم الإسلامي وبث الفرقة فيه. لقد شكل أعداء الإسلام من خلال التجزئة القومية باستمرار عائقاً بوجه وحدة كلمة المسلمين كي يتمكنوا من السيطرة عليهم. حل القضية الفلسطينية يكمن في الجهاد والمقاومة. من حديث لسماحة الإمام الخامنئي لدى لقائه زعماء المنظمات الفلسطينية الجهادية عام 2010: أقول لا بد أن تسعوا إلى تعزيز هذه الاستقامة وهذه الروح في قلوب الجماهير ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. لقد قلتم وما نطقتم إلا الصواب: الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو المقاومة والجهاد. هذا صحيح، لكن هذه المقاومة وهذا الجهاد يتوقفان على المحافظة على هذه الروح لدى الجماهير وهذا الأمل والإبقاء عليهم في الساحة. وهذه في نظري من أعظم المهمات التي يتعين على الأحزاب والمنظمات والمجاهدين الفلسطينيين توليها. إن الضغوط التي تتعرض لها غزة اليوم من العدو الصهيوني من جهة، ومن جهة أخرى إنها تستهدف حمل الجماهير على التخلي عن سبيل المقاومة، وأن الضغوط التي يتعرض لها أهالي الضفة الغربية عن طريق بناء المستوطنات أو قضية القدس أو عن طريق التشددات والتعقيدات الغريبة أو بناء جدار الفصل أو أمثال ذلك هي الأخرى تستهدف النيل من روح المقاومة لدى الجماهير ودفعهم نحو خيار الاستسلام. لا ينبغي أن ندعهم يفعلون ذلك، ولا ينبغي أن تدعوا ذلك يحدث. عليكم الإبقاء على الأمل في نفوس الشعب الفلسطيني، في نفوس شعب غزة، في نفوس هذا الشعب المقاوم ذي الإرادة الفولاذية، وليعلموا أن حركتهم الجبارة تلك ستبلغ الهدف المنشود. فهذه النقطة في نظري تتمتع بأهمية بالغة. ومن كلمة سماحة الإمام الخامنئي للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الإسلامية في فلسطين عام 1991: لقد أثبت كيان العدو الصهيوني أنه لا يفهم سوى لغة القوة، إذ لا يمكن التحدث إليه إلا بلغة قوة الشعب وقوة الأمة الإسلامية في العالم بأسره. أنتم مندوبو الشعوب الإسلامية، لقد اجتمعتم أنتم نواب الشعب الفلسطيني ونواب البرلمانات والشعوب الإسلامية ها هنا، فيتعين عليكم اتخاذ قرار بخصوص فلسطين. هذا القرار لابد أن يتضمن استنقاذ فلسطين ولا غير، وليس لهذا الأمر إلا سبيل واحد لا ثاني له، وهو السبيل الذي شخصه عناصر الانتفاضة الفلسطينية المقدسة وهي تنتهجه الآن. إنه طريق الجهاد والمقاومة في قلب الأراضي الفلسطينية، هذا هو سبيل العلاج ولا سبيل سواه. حلول فكرة المقاومة محل التسوية في أذهان المسلمين. من كلمة سماحة الإمام الخامنئي لدى افتتاح مؤتمر دعم القضية الفلسطينية عام 2001: إن أنظار مسلمي العالم مصوبة اليوم نحو مقاومة الشعب الفلسطيني المصيرية، وقد تعلقوا بها أكثر من الانتفاضة الأولى. ذلك أن جو التسوية في ذلك الحين، أي قبل 10 سنوات، كان قد ساد في المنطقة شيئا فشيئا لجماعة مالت قلوبهم نحو أمريكا، وجماعة أخرى ما كانوا يعتقدون بإمكانية الصمود أمام تلك الضغوط السياسية والضجة الدولية، ويؤمنون بأنه ليس ثمة من حل سوى القبول بالتسوية، التسوية بشروط أمريكا والكيان الصهيوني. وبعد التحولات التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة، توفرت أرضية أكثر خصوبة لترسيخ هذه النظرية. أما في هذا العام فإن هذا المؤتمر يعقد في ظروف يواجه فيها مشروع التسوية في المنطقة طريقا مسدودا اعترف به حتى أولئك الذين كانت ولا تزال قلوبهم تميل إلى أمريكا. في عام 1991 للميلاد أصيب العرب والمسلمون بعد سلسلة الانكسارات المتوالية التي تلت حرب الخليج الفارسي بخيبة أمل، وأصبحت وحدتهم الداخلية في معرض انهيار جدي، وهيمنت عليهم حالة الانقسام والتشرذم. أما في الوقت الراهن، لا سيما في ظل الانتصار التاريخي والعظيم الذي حققته المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، فقد انبعثت في قلوب المسلمين آمال جديدة وواعدة. في ذلك الحين كان يطرح دائما سبيلان للتعاطي مع الكيان الصهيوني: الأول هو مواجهته عسكريا بواسطة الجيوش العربية، وقد قيل إن جميع هذه التجارب قد باءت بالفشل، والثاني هو طريق التسوية الذي كان يؤدي إلى تحقق مآرب الكيان المحتل بالطرق السلمية، ويضمن عدم تنامي القدرات العسكرية للدول العربية مقابل الانسحاب من بعض الأراضي المحتلة، نظير ما شاهدناه في معاهدة كامب ديفيد. في تلك الفترة لم يكن نموذج المقاومة مطروحا على الطاولة، وكان يقال إنه لا يتمتع بقبول عام. أما اليوم فنحن أمام نموذج ناجح تمكن لأول مرة من تحرير الأرض المحتلة من دون منح أي تنازل للعدو الصهيوني، وحال دون تحقق مأرب الكيان الصهيوني في رفع علمه في سماء عاصمة هذا البلد العربي، أقصد لبنان. ففي معاهدة كامب ديفيد كان انسحاب الجيش الإسرائيلي مشروطا بعدم إرسال الجيش المصري إلى شمال سيناء، أما في جنوب لبنان فكان العدو الصهيوني نفسه هو الذي طالب بنشر الجيش اللبناني على الحدود الفلسطينية اللبنانية خشية بطش المقاومة الإسلامية، أي أن المقاومة هي التي نجحت في إعادة بسط السيادة الكاملة على جنوب لبنان وباقي الأراضي المحتلة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعزيكم بذكرى وفاة أم البنين، أم الفداء ومدرسة الصبر والوفاء. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم مجموعة من برامج إذاعة طهران العربية، فرافقونا. عند 12:23 تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، بعد ذلك نقدم لحضراتكم فقه الصلاة. أعلام الهدى ياتيكم عند 12:39. في تمام الساعة 1 نقدم لحضراتكم موجز لأهم الأنباء. أما في الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة، بعد ذلك تستمعون إلى قوافي الوجد. تمثيليات الإذاعة في الساعة 2:28 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. نشرة خبرية جديدة في الساعة الثالثة تماماً. شكراً لطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأ حلقة اليوم بتلاوة عطرة للآية 108 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ.
ذكرنا في الحلقة السابقة أيها الإخوة والأخوات أن الله تعالى قد قسم الناس إلى فريقين، السعداء والأشقياء، ووصفت الآية السابقة الأشقياء بأنهم أهل النار، وهذه الآية تصف السعداء بأنهم أهل الجنة. ومع ذلك فإن الله يفعل ما يشاء، فهو قادر على إخراج أهل النار منها إذا علم فيهم صدق التوبة أو شملتهم الشفاعة، فإن الجنة هي عطاء من الله وفضل، وليس لأننا نحن المتفضلون على الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا. وفي نفس الوقت فإن الله تعالى قد قطع على نفسه عهدا ألا يخرج أهل الجنة منها، وأن من يدخل الجنة يبقى خالدا فيها. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا في هذه الآية جاء فعل سعد مبنيا للمجهول، والسبب هو أن سعادة الإنسان تعتمد على عدة مؤشرات مثل إرادته ومشيئته وعوامل أخرى كهداية الأنبياء. ثانيا إن الجنة هي موهبة إلهية وعطاء إلهي، وليس لأننا نستحقها وجوبا أو لأن لنا على الله الفضل، والعياذ بالله.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تؤتي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تؤتي من تشاء وتمنع.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 109 من سورة هود.
فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
أحد الأخطار التي تتهدد المؤمنين هو الشك والارتياب في صواب سبيلهم أو انحراف سبيل أضدادهم من الكافرين عن الحق، وهذا يؤدي إلى ضعف وتقصير في القيام بإنجاز وظائفهم الدينية. هذه الآية تؤكد أهمية هذا الأمر، فخاطبت النبي صلى الله عليه وآله بالقول: لا تشك في انحراف المشركين عن جادة الصواب. ومن الطبيعي ألا يشك النبي صلى الله عليه وآله أبدا في هذا الأمر، بل هذا الخطر يتهدد المؤمنين. ولكن هذه الآية خاطبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلتفت الآخرون لهذا الأمر من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. من الطبيعي أنه فيما يخص الأمور الفكرية والعقائدية فإن الشك يكون أمرا حسنا في مرحلة ما، ولكن البقاء على الشك أمر خطير، ويجب أن يتعدى الإنسان مرحلة الشك بالبحث والتقصي، وعندما تتجلى أمامه الحقيقة عليه أن يثبت عندها ويتمسك بها، لا أن يصبح الشك عادة يومية ويبقى في شك وارتياب طوال حياته. من هذه الآية نستنتج أيها الكرام: أولا، يجب التمسك بالحق والثبات على جادته حتى إذا تفرق الناس عنه، وعلى المؤمن أن يتمسك بالحق بحيث لا يؤثر عليه شك وارتياب الآخرين. ثانيا، إن اتباع السنن وآداب ورسوم الأجداد لا يعتبر أمرا ذا وزن وقيمة، وفيما يخص العقائد على الإنسان أن يفكر جيدا ثم يختار ما يراه صوابا.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة. والآن لننصت وإياكم بقلوب خاشعة إلى تلاوة الآية 110 من هذه السورة.
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
تعقيبا على الآية 7 بخصوص وجوب ابتعاد المؤمنين عن الشك والريبة ومخاطرها، تذكر هذه الآية أتباع نبي الله موسى عليه السلام الذين اختلفوا بشأن كتابهم الذي أنزله الله على نبيهم وشكوا فيه وارتابوا، كما شكوا وارتابوا في القرآن. طبعا إذا كان الشك والارتياب طريقا للوصول إلى الحق واليقين فلا بأس به، ولكن المهم أن يسعى الإنسان لإدراك الحقيقة، لا أن يقول دون سبب مقنع: أنا أشك في أعمالكم ولا أستطيع أن أتبعكم. بل على الإنسان أن يسعى لرفع الشك والوصول إلى الإيمان، وفي نفس الوقت فإن إيجاد الشك والريبة بكتاب الله يوجب العقاب الأليم، فإذا أمهلهم الله في الدنيا فإنه لا يمهلهم في الآخرة. من هذه الآية نستنتج عزيزي المستمع: أولا، عليك ألا ترتاب بصواب عقيدتك إن رأيت اختلاف الناس في دينهم وإيمانهم، فهذا أمر ليس بجديد. ثانيا، إن تأخير عذاب المجرمين إلى يوم القيامة هو إحدى السنن الإلهية، فلا يغتر الإنسان ولا يغفل عن هذا. وثالثا، مع أن التوراة والقرآن كتابان إلهيان وهما نور لهداية البشر، ولكن البعض لا يرى هذا النور بل يشكون ويرتابون في وجوب اتباعه. مستمعينا الكرام، ومع تفسير الآية العاشرة بعد المئة من سورة هود المباركة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى نلتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الصلاة، أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صليت المكتوبة، فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى. قال: قد تم صلاتك إذا كنت ناسية. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان الأمر الثاني مما يتحقق به فوات محل التدارك للجزء المنسي، وهو الخروج من الصلاة بفعل المنافي للصلاة. كان كلامنا ولا يزال في مسائل بحث الخلل في الصلاة، وقلنا في الحلقات السابقة يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور، ووصلنا إلى الأمر الثاني وهو الخروج من الصلاة، فمن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا بطل صلاته. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا كان يصلي صلاة الظهر، وفي الركعة الرابعة نسي أن يسجد السجدتين، فتشهد وسلم، وبعد التسليم تكلم مع أحد أصدقائه، ثم تذكر أنه لم يأتي بالسجدتين، بطل صلاته وتجب عليه الإعادة. وإذا تذكر قبل أن يتكلم مع صديقه، فبمجرد أن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذكر أنه لم يأتي بالسجدتين، فيجب عليه أن يأتي بالسجدتين ثم يتشهد ويسلم، ثم يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو لأجل السلام الزائد. وقد يسأل سائل: ما حكم من نسي إحدى السجدتين وتذكر بعد التسليم؟ الجواب: إذا تذكر بعد التسليم وقبل أن يأتي بالمنافي أنه لم يأتي بسجدة واحدة أو لم يأتي بالتشهد للركعة الأخيرة، وجب عليه أن يأتي بالسجدة الواحدة أو التشهد، ثم يكمل صلاته ويأتي بسجدتي السهو لأجل السلام الزائد. وإذا ذكر بعد الإتيان بالمنافي كالكلام صح صلاته، ووجب عليه قضاء السجدة أو التشهد والإتيان بسجدتي السهو. ورب سائل يقول: كيف الإتيان بسجدتي السهو؟ الجواب: بأن يسجد الإنسان على المساجد السبعة كما في سجود الصلاة، ويقول في سجوده: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يرفع رأسه من السجود، ثم يعود إلى السجود ويقول: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يتشهد ويسلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
صوت الفجيعة في المدينة يصدع من قلب مشجية النوادب يرفع.
أم الوفاء أثار نار حنينها، ناع الطفوف بنعيه تتفجع.
وتجاذبت أم البنين شجونها فهوت، وحمراء تسيل الأدمع.
واستوطنت أرض البقيع مقيمة في بيت أحزان بها يتوسع.
طفقت تقيم على الحسين نياحة تبكي وتثير من يتشيع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله رب الكريم، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله الميمين المنتجبين.
سلام من الباري عليكم أحبة الإيمان ورحمة الله وبركاته، نحييكم أينما كنتم ونعزيكم بمناسبة ذكرى رحيل المرأة المكرمة أم البنين في 13 من شهر جماد الآخرة سنة 64 للهجرة.
وبهذه المناسبة الأليمة مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم ومن خلال حلقات أعلام الهدى هذه الحلقة الخاصة، نرجو منكم المتابعة.
مستمعينا مستمعاتنا، أم البنين هي من أعلام النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام،
فهي المخلصة في ولائهم، ولها عندهم الجاه الوجيه والمحل الرفيع، وهي ذات التقى والزهد والعبادة والعلم، الفصيحة البلغة. تلك المرأة الجليلة زوجة أمير المؤمنين علي عليه السلام، المخلصة له ولولديه الحسنين عليهما السلام، وهي المرأة الصالحة المباركة في حياتها الزوجية. وقد عرفت سيد الشهداء أبي الضيم الحسين الغريب عليه السلام، وأخلصت لقضيته، وأعطت أولادها من أجله.
نعم مستمعينا الكرام، إنها المرأة المجاهدة التي تغذت الإيمان من مصادره النقية من بيت الولاية والخير، وعنه أخذت الكثير، سمعت وأخذت ونفذت وارتقت إلى المستوى الأفضل، وهي أم الشهداء الأربعة، أم الكرامات التي لو جمعت لأصبحت مجلدات وأسفارا، ويكفيها منزلة حب محبي أهل البيت لها لعظيم حبها للنبي وآله الأطهار صلوات ربي عليهم أجمعين. أليس في محبة الحسنين عليهما السلام محبة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقد أحبتهما وأخلصت لخدمتهما خدمة ووفاء لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
ولدت مولاتنا أم البنين في بيت شريف ومن نسب كريم، ثم انتقلت إلى بيت أشرف، فاكتسبت بدءا من أبيها حزام المثل العليا، العفاف والصدق والصفات الحسنة، وبعد ذلك تزوجها الإمام علي خاتم الوصيين عليه السلام بعد السؤال والاستفسار.
مستمعينا الكرام، لقد كان عقيل بن أبي طالب ممن له اطلاع في الأنساب العربية للآباء والأجداد والأمهات، فاستشاره أخوه أمير المؤمنين علي عليه السلام بأن يختار له امرأة تلد له ولدا شجاعا ويكون فارس العرب، فقال له عقيل: تزوج بأم البنين. ورزق الباري تعالى أم البنين فاطمة أربعة أولاد، هم العباس أبو الفضل وجعفر وعثمان وعبد الله، وكلهم استشهدوا ببسالة في واقعة الطف، ناصرين مولاهم وسيدهم أبا الأحرار وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام. ولقد قامت سيدة أم البنين بنت حزام برعاية صبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وجدا عندها حنانا وعطفا كبيرين، وكانت في نفسها من المودة والحب للحسنين عليهما السلام ما لم تكنه لأولادها، وقدمت لهما خدمة ورعاية مشهودتين، واعتبرت كل ذلك واجبا عليها، بل تشعر بالتقصير حيث لا يمكنها أن تعوض بالكامل ما فقده الحسنان بفقد أمهما سيدة النساء عليها السلام، والتي استشهدت تاركة اللوعة والحزن في نفسيهما.
وللسيدة أم البنين مكانة ومنزلة رفيعتان وجاه وجيه في نفوس أهل بيت الرحمة المحمدية، فيرونها ذات منزلة طيبة ويشكرون فضلها المتواصل المستمر، ويثمنون تقديمها أربعة من أبنائها، ويكبرون إخلاصها وولاءها وتضحياتها، وهي ممحضة في مودتهم، مخلصة في خدمتهم بشوق وشغف. ما سألت عن ولدها وهموهم أقمار حيدر بل شموس أربع،
صبرت وناعيهم يعزيها لما قد صابهم في الطف غدرا سرعوا،
حبست دموع القلب وهي تحفه بسؤالها وكأنها لا تسمع،
عن ابن فاطمة الحسين سؤالها وله تفجر من أساها المدمع،
عن بنت فاطمة العقيلة زينب سألت وأنياط الفؤاد تقطع. أعزائنا، في الفقرة التالية يحدثنا عبر الهاتف سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان عن نبذة مما قامت به السيدة الجليلة أم البنين سلام الله عليها في تعريف الأمة برسالة شهداء كربلاء عليهم السلام. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام على كل شهداء كربلاء، والسلام على عوائل شهداء كربلاء. وإذ أذكر بالمناسبة أم البنين التي ما اهتمت بأخبار أبنائها قبل أن تعرف مصير الإمام الحسين عليه السلام عندما جاء النعي إلى المدينة المنورة ينعي شهداء كربلاء، هذا الموقف يكشف عن شخصية مسلمة غير عادية، ترى حب الإمام وحب القائد وحب الولي أهم بكثير من حب الأبناء وحب الأموال وحب البيوت أو غير ذلك. هنا أم البنين كانت مصداق للذين يتعاطون في حياتهم الدنيا على أن حب الله عز وجل وحب رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وبالتالي حب الدين الذي من أجله كانت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أهم بكثير حتى من أبنائها. في الواقع هذا موقف كبير، ويمكن أن يأخذ صاحبته أم البنين لتكون مثالا أعلى للأمهات اللائي يسمعن المجاهدين ولا يسألن عن مصير أبنائهن بقدر ما يسألن عن رضا الله عز وجل عنهن وعن أبنائهن. الأم عادة تهتم بمستقبل ولدها في الدنيا بأن يتبوأ مركزا مهما أو أن يمتلك مالا بحيث يفوز في الدنيا. الأم الواعية والمؤمنة تنظر إلى فوز الولد الآخرة، إلى الامتحان الأساس الذي يخوضه في حياته الدنيا على قاعدة أن الدنيا دار امتحان، فبالتالي من يفوز في امتحان الآخرة هو الفوز الأكبر. وهذا ما حصلت عليه أم البنين الفائزة بوقوف أبنائها إلى جانب أخيهم الإمام الحسين عليه السلام ليستشهدوا بين يديه، وهي كانت راضية بذلك غير عابئة حتى في حياتهم وقبل مجيء الإمام إلى كربلاء وبزمن أمير المؤمنين عليه السلام كانت ترغب في أن يكون أبنائها خدما للإمام الحسين عليه السلام بحيث ترضي أميرها أمير المؤمنين لك زوج بل كولي رحمها الله وغفر لها وأعلى في الجنة مقامها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان على هذه المشاركة في برنامج أعلام الهدى وحلقته الخاصة بيوم 13 من شهر جماد الثانية ذكرى رحيل السيدة الجليلة أم البنين سلام الله عليها.
صاحت حسين هد ركني بعدكم فمتى اللقاء وذي الحياة أودع.
صعقت لما سمعت فشقت جيبها، صعقت لما سمعت فشقت جيبها، سارت به نحو العقيلة تهرع.
ذهبت تواسيها بفيض أمومة زاك ومن عين النجابة ينبع.
ضمت عقيلتها بدفء حنانها فلعل بعض الهم عنها تدفع.
نابت عن الزهراء وهي كلمة في موقف نور الوفا به يسطع.
أيها الإخوة والأخوات، والحديث عن هذه المرأة المؤمنة المباركة الصالحة المستقيمة فيه درس للمرأة التي تطلب المنهاج في الحياة، فهي أم الشهداء والمخلصة لزوجها أمير المؤمنين عليه السلام والمطيعة له لأنه الإمام المفترض الطاعة، وأحبته لله عز وجل، وهذا هو الشرف الكبير والكرامة الطيبة.
كانت أم البنين في الدرجة العليا من الإخلاص والحب للإمام الحسين عليه السلام، وقد غلغلت هذا الإخلاص في قلوب أبنائها فكانت توصيهم وأكثرت من الوصايا بالإمام الشهيد عليه السلام، فأخلص أولادها أيضا للقضية الحسينية وأخذوا عنها الكثير. وعند سفرهم إلى العراق قالت لهم: أولادي، أوصيكم بأخيكم الحسين عليه السلام، لا تقصروا في نصرته. فلما سمعوا كلامها بكوا وأجابوها والدموع الحارة تتقاطر: يا أماه، أتوصينا بسيدنا ومولانا؟ والله إن أرواحنا فداء لروحه. فقري عينا. فأدوا ما عليهم وبذلوا دماءهم وأرخصوها، وشهدت لهم ساحة كربلاء. هب الأولاد وهم يتسابقون في نصرة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، فاستشهدوا في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل، جزاهم الله خير الجزاء.
وعندما عاد موكب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الشام بعد المسيرة الشاقة وبعد السفر والعناء، عادوا إلى المدينة، استقبلت أم البنين السيدة زينب الكبرى والموكب المفجوع، فشاركت أحزانهم وهي غارقة في الحزن ودموع العاطفة.
بقيت تديم النوح نورا في الدجى، صوت البراءة في الفضاء يلعلع.
سلبت من الأعداء طيب منامهم، هزت عروشا ظن لا تتزعزع.
أم البنين غدا البكاء جليسها، ومضت بمجلسها سنون أربع.
حتى سقوها من سموم أمية، سما به أحشاؤها تتقطع.
كي يأمنوا من نوحها ولهيبه، ويموت صوت بالظليمة يصدع.
لكن ذا صوت الشهيدة هادر من قبر مشجية النوادب يرفع.
نعم مستمعين الأفاضل، فقد ذكر المؤرخون أن مولاتنا السيدة أم البنين سلام الله عليها بقيت تندب شهداء كربلاء عليهم السلام في أرض البقيع، مقيمة بذلك مجالس حسينية رائدة تنقل للعالمين صوت مظلومية شهداء أهل البيت عليهم السلام، معلنة بذلك البراءة من طواغيت بني أمية. ولذلك قام هؤلاء كما يذكر بعض المؤرخين بدس السم إليها كعادتهم في تصفية مهددي سلطانهم، فمضت إلى ربها شهيدة حميدة في 13 من شهر جماد الآخرة سنة 64 للهجرة.
حشرها العلي الأعلى عز وجل مع الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء ريحانة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أحبة الولاء والطيب، شكرا لمتابعتكم الكريمة، وتقبلوا تعازينا مرة أخرى بذكرى رحيل المرأة الصالحة الفاضلة السيدة أم البنين فاطمة بنت حزام.
وفي ختام هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى، نسأل الباري تعالى أن يرزقكم وإيانا التوفيق والسداد، إنه سميع الدعاء.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
يا أم البنين، آه ويلا يا أم جئت من غدر زماني أحتمي وعلى بابك جرحا أرتمي.
آه وويلة يا أم البنين، آه وويلة يا أم البنين،
أنت أم الحزن أم أم البنين؟ لك قلب يستقي منه الحنين، صاغه الله لمقطوع الوتين، فسرى السبط به مسرى الدم، فسرى السبط به مسرى الدم، دمي دمي.
آه وويلة يا أم البنين، آه وويلة يا أم البنين،
أنت أفق تاه فيه الكوكب، أنت أم لحسين وأبوه، أودعت فيك جراح زينب، مضرمات هن نار الخيم، مضرمات هن نار الخيم.
آه وويلة يا أم البنين، آه وويلة يا أم البنين،
بيتك المسجد بيت المصطفى، وإلى محرابه يأوي الوفاء، وإليه الروح والقدس هفا، لاثما منك تراب قدمي، لاثما منك تراب قدمي.
آه وويلة يا أم البنين.
الواحدة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم موجز الأنباء. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة تحقيق حقوق الشعب والحريات المشروعة عمليا. وعرب الرئيس بزشكيان في كلمة ألقاها في مؤتمر حقوق الشعب والحريات المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى الخامنائي عن أمله في التمكن من أداء حقوق الشعب بشكل صحيح وتحقيق الحريات المشروعة بشكل سليم في المجتمع، مضيفا أن سماحة قائد الثورة الإسلامية يعرف تأمين الحريات المشروعة كواحد من واجبات السلطة القضائية، ويرى أن الحرية مشروعة أجازها الشرع، وفي هذا الإطار لا يعتبر الشعب فقط أصحاب حقوق بل هم اللاعبون الأساسيون في تحقيق الحريات. اعتبر ممثل قائد الثورة الإسلامية في مجلس الدفاع علي شمخاني ادعاءات مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي المتكررة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وحق الإيراش النفطي بأنها غير بناءة في ظل شرور الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وكتب شمخاني في منشور: لقد التزمت إيران ضبط الناس في حرب 12 يوما رغم بعض الدعم للعدوان. وأضاف: لا ينبغي إساءة تفسير نفوذ إيران في الخليج الفارسي، فدور الجيران هو إرساء الأمن وليس التلاعب بالخطوط الحمراء للشعب الإيراني. انطلقت المرحلة النهائية من مناورات مكافحة الإرهاب سهند 2025 بمشاركة دول أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في شمال غرب إيران. وأفادت مصادر في المناورات بأن فرق العمل من القوات البرية لحرس الثورة والجيش البيلاروسي والجيش الأوزبكي ستقوم بتدريب مختلف السيناريوهات لمواجهة الأعمال الإرهابية والتحرير من الرهائن والهبوط المظلي والحرب الإلكترونية والتدمير والقضاء على الجماعات الإرهابية على الحدود. هذا وتتولى مروحيات القوات الجوية التابعة لحرس الثورة مهام الدعم القتالي وعمليات الإنزال الجوي للقوات المشاركة. شنت طائرات الاحتلال غارات بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار شرقي قطاع غزة في استمرار لانتهاكات وقف إطلاق النار لليوم 55 تواليا. فقد شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة شرقي خان يونس إلى جانب غارات أخرى شنتها على شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وفجرت روبوت